مرحبا بكم أصدقائي. ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية، وقد تحدثنا في النهاية عن ثلاث كتابات بخط اليد، أولها كانت بيد الرسول بولس نفسه. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل غلاطية، وقد تحدثنا في النهاية عن ثلاث كتابات بخط اليد، أولها كانت بيد الرسول بولس نفسه. أخذ قلما وكتب رسالة غلاطية بنفسه، إذ كان غاضبا عندما سمع عن الذين يخلطون بين الإنجيل والناموس، وبالتالي يدمرون تعليم النعمة. فأتت كتابته بأحرف كبيرة يستطيع أن يراها، وذلك لأنه كان يعاني من مشكلة في بصره. النوع الثاني من الكتابة باليد المذكورة في هذه الأعداد الختامية من رسالة غلاطية تتمثل بالختان. كان الختان علامة في الجسد، لأجل ذلك يقول بولس: لأن في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. لا يهم إذا اختتن الفرد أو لم يختتن. لقد افتخر البعض أنهم اختتنوا ثم صاروا مسيحيين، ولكن بولس هنا يقول إن هذا لا يفيد شيئا. النوع الثالث والأخير من الكتابة هو خط الرب يسوع وكتابة يده في جسد بولس، لأنه حامل في جسده سمات الرب يسوع. لقد احتمل بولس في جسده سمات المسيح، الألام من أجل المسيح. وبالرغم من أن بولس كان مختونا، إلا أنه صرح بأن الختان لا ينفع شيئا، وهو الآن يشير إلى علامات أخرى غير الختان مختلفة تماما عنه، تحملها في جسده لأجل المسيح. وهو يصرح أنه ينتمي إلى قطيع الرب يسوع وعليه سمة المسيح. الموضوع الرئيسي لرسالة غلاطية هو التبرير بالإيمان لا بأعمال الناموس. فهل نلت الخلاص بالإيمان؟ والآن إلى دراسات جديدة في الكتاب المقدس، وسنبدأ الليلة التأملات في سفر المزامير الشيق. وكما عودتكم أبدأ بتقديم هذا السفر. تعني كلمة المزامير في اللغة العبرية الأصلية كتاب التسبيح أو التهاليل، وفي اليونانية تأتي كلمة المزامير من الأصل بسالموس، لتعني قراءات بمصاحبة الموسيقى وتوزيعات موسيقية. كان سفر المزامير إذن كتاب العبادة في الهيكل العبراني آنذاك، ويعتبر هذا السفر السفر الوحيد الموحى اسمه من الله، فقد جاءت تسميته إلهية كما ورد في إنجيل لوقا الفصل 24 بقول المسيح: إذ كان لابد أن يتم ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وهكذا فإن المسيح هو الذي أطلق على السفر اسم المزامير. يشترك في كتابة المزامير عدة كتاب، لكل منهم مزمور واحد أو أكثر، ومن أبرزهم داود الذي كتب 73 مزمورا. ينسب سفر أعمال الرسل المزمور الثاني لداود، كما ينسب سفر العبرانيين لداود أيضا المزمور 95. كتب داود مزاميره نتيجة اختبارات ومواقف قد مر بها، لذلك فهي تعبر عن اختبارات حقيقية وتنقل لنا مشاعر داود الصادقة، وتجعلنا نتوحد معه ونرى أنفسنا من خلال هذه الاختبارات. واستخدمت هذه المزامير التي كتبها داود للعبادة في الهيكل. أما كاتبو المزامير الباقون فهم موسى، وله مزمور واحد هو المزمور 90، سليمان وله مزموران، بنو قرح ولهم 11 مزمورا، أساف 12، هيمان الأزرحي وله المزمور 88، إيثان الأزرحي المزمور 89، حزقية 10 مزامير، ثم هناك المزامير اليتيمة كما يسميها المفسرون والتي لم يذكر اسم كاتبها، وهي 39 مزمورا، جزء منها أيضا لداود. مجموع المزامير كاملة 150 مزمورا. يبرز المسيح كالمسيا أو الملك الممسوح والمنتظر بوضوح في سفر المزامير، وموضوع السفر الرئيسي هو الملك وملكه على عرشه. أما الكلمة الرئيسة في المزامير فهي هللويا، وهي تعني سبحوا الله، احمدوه. لقد أصبحت هذه الكلمة بكل أسف كلاشيها مسيحيا في أيامنا هذه، مع أنها تنتج فرحا عظيما في الروح عندما يلفظها المؤمن بصدق وإخلاص. هللويا سبح الرب، هذا ما نقرأه باستمرار في سفر المزامير. يمكننا اعتبار المزمورين 50 و150 على أنهما المزموران الرئيسيان في السفر، حيث يغنين آساف في مزموره 50 ويثرين بمحتواه وأفكاره أكثر من المزامير الأخرى. أما المزمور 150 فهو أنشودة الهللويا، حيث تتكرر هذه الكلمة في أعداده 13 مرة. وبهذا المزمور الرائع وبقرار السيمفونية بأكملها هللويا ينتهي سفر المزامير. يسجل لنا سفر المزامير تأملات عميقة ومشاعر وأحاسيس جياشة تعبر عن الأيام المظلمة التي مر بها مؤلفوها، تعزف جميعها على قيثارة النفس البشرية بتناغم وانسجام شديدين. تملأني بهجة عظيمة عندما أصل في قراءتي إلى هذا الكتاب العظيم الذي ينصف بموقعه كلمة الله ويسمو بها عاليا بمحتواه ومعناه. لقد كان هذا السفر العظيم سبب بركة وتعزية عظيمتين لقلوب الملايين عبر العصور والأزمان. يجد المرء في الأيام العصيبة والمريرة هذا السفر ملجأ له وراحة لقلبه وفكره. فقد قال عنه أمبروس أحد القديسين العظماء: المزامير هي أصوات الكنيسة. كما قال أغسطينوس: المزامير هي خلاصة الأسفار كاملة. أما مارتن لوثر فقد قال: المزامير هي كتاب المؤمنين جميعهم. وقال جون كالفن متغنيا في سفر المزامير: تخترق المزامير إلى أعماق النفس والكيان وتتلامس مع الإنسان بكل خلجاته. قال أحدهم أيضا: يمكن للنفس البشرية أن تختبر ما يقارب 126 اختبارا نفسيا مختلفا. لا أعلم من أين أتوا بهذا الرقم بالتحديد، ولكني أؤمن أن هذه المشاعر والأحاسيس مدونة جميعها في سفر المزامير، فهو سفر ينفرد عن غيره لاحتوائه على كل ما يمكن للإنسان أن يختبره ويشعر به. كل فكر ونبض قلب، كل شعور وإحساس ينتاب النفس البشرية، كل هذا يسجله لنا سفر المزامير في صفحاته، مخاطبا قلب الإنسان مباشرة، مؤثرا ومغيرا فيه أينما اتجه الإنسان عبر هذا السفر العظيم. كما قال هوكر: المزامير هي زهرة الكتب وتاج فائدتها. وقال آخر: تتنبأ المزامير بكل ما يمكننا أن نفعل أو نقول أو نشعر. وأطلق هيرود على المزامير اسم ترتيلة كل الأزمان. تشهد المكانة العظيمة لهذا السفر في حياة المؤمنين وتأثيرها المتشابه عليهم جميعا، تشهد عن وحدة المزامير وترابطها معا. تمتلئ المزامير أيضا ويفيض فيها ذكر المسيح، فالمزامير ترسم للمسيح صورة متكاملة ورائعة تفوق حتى صوره المرسومة في الأناجيل الأربعة جمالا، إذ تبرز لنا مشاعر قلب المسيح. تخبرنا الأناجيل مثلا أن المسيح ذهب إلى الجبل ليصلي،
بينما تخبرنا المزامير ماذا صلى المسيح هناك فعليا. تسرد لنا الأناجيل قصة صلب المسيح، أما المزامير فتكشف لنا أعماق قلبه أثناء عملية الصلب هذه. كما تخبرنا الأناجيل عن صعود المسيح إلى السماء، أما المزامير فتبتدئ من تلك النقطة مبين لنا جلوسه عن يمين الآب هناك. هذه الأمور وهذه المشاعر لا نجدها في الأناجيل، لكننا نجدها في المزامير التي تكشف لنا قلب الرب يسوع. يبرز المسيح أو المسيا بوضوح تام في سفر المزامير كما قلنا. لابد وأنك تذكر صديقي قول المسيح عندما ظهر لخاصته بعد القيامة، حيث قال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فالمسيح هو موضوع المزامير وأغنية كل منها. قد لا يجده المرء بوضوح تام في كل مزمور على حدة، ولكن هذا لا يعني أن المسيح غائب عنه، وإنما يدل على محدودية الإنسان وعجزه. مع أن المسيح هو محور المزامير عامة، إلا أن هناك مزامير معينة تتكلم بشكل خاص عن المسيح وتسمى المزامير المسيوية أو المسيانية. تسجل لنا هذه المزامير ميلاد المسيح وحياته وموته وقيامته وتمجيده وكهنوته وملكه ومجيئه الثاني، ويبلغ عددها 16 مزمورا. ولكن لا تنسى صديقي أنه بالرغم من تركيز هذه المزامير على المسيح بشكل خاص، إلا أن جميع المزامير ترتبط بالمسيح بشكل أو بآخر وتتحدث عنه، وستتضح لنا هذه الحقيقة أثناء دراستنا لهذا السفر الرائع بالتفصيل. المزامير تراتيل كتبت في الأصل لتناسب العبادة في الهيكل العبراني، وهي في توقعاتها ورجائها ومضمونها العميق تتعلق بالشعب القديم. ولكن هذا لا يعني صديقي أنها لا تنفع لحياتنا، أو ليس لنا فيها تطبيقات عملية مفيدة ومغيرة، بل العكس صحيح تماما، والفائدة عظيمة جدا في المزامير. ولكن علينا أن نكون دقيقين في تفسيرنا وفهمنا لهذا السفر. فالمزامير مثلا لا تتحدث عن المؤمنين كأبناء لله، ولا تتحدث عن الله كالآب لنا، كما لا نجد في هذه المزامير أي ذكر لرجاء العهد الجديد المبارك أو سكن الروح القدس الثابت في المؤمن. فشلنا صديقي في فهم هذه الحقائق الهامة يمكن أن يجرفنا بعيدا عن الحق وعن التفسير الصحيح للمزامير. في الواقع هناك مدارس عديدة لتفسير المزامير، ولكن في برنامجنا هذا سنقدم ما خرج به واضع الدراسات الدكتور فيرنون ماجي. تمتلئ بعض المزامير بالغضب الشديد والصلاة من أجل دينونة الأعداء والانتقام منهم، وقد تعرضت هذه المزامير إلى الكثير من الانتقادات والتساؤلات. كتبت هذه في مرحلة حرب دامية من قبل أناس عاشوا تحت الناموس وسعوا من خلاله لإحلال العدل والسلام على الأرض. ولكن لا يمكن صديقي أن يحل السلام دون محو التمرد والإثم والفجور، وهذا هو ما سيفعله الله تماما دون أي ندم أو أسف، لأن الله في الوقت المعين سيدين أرضنا هذه ويمحو منها كل تمرد وإثم وفجور. قد يدهشك بعض ما تقرأه في سفر المزامير عن الانتقام من الأعداء والصلاة من أجل إبادتهم، وخاصة لأن العهد الجديد يطلب منا أن نحب أعداءنا ونحسن إليهم. ولكن صديقي لا يمكن أن يتحقق السلام على الأرض دون دينونتها، ولا يوجد داع لترديد كلمات الانتقام الموجودة في المزامير بحسب المناسبة التي كتب فيها المزمور، بل ليكن كلامنا كلام النعمة ولنصلي لأعدائنا كما صلى الرب لأعدائه وطلب المغفرة لهم وهو على الصليب. وتركز بعض المزامير الأخرى على تاريخ كلمة الله وطبيعتها المتكاملة المتجانسة وتقديسها وتطهيرها وتصحيحها للإنسان وتسبيح الله وتمجيده من خلالها. وهذا صديقي مقطع غني من المزامير ومنجم غني بالذهب والماس، سنأتي إليه لاحقا. يعتقد البعض أن المزامير مرتبة في هذا السفر ترتيبا عشوائيا، وكأن أحدهم قذفها فأتت مرتبة هكذا دون أي قصد أو هدف. والصحيح هو عكس ذلك تماما. ستلاحظ أن المزامير تسير بشكل مرتب ومنتظم ومقصود، فيعلن لنا مزمور مبدأ هاما، فتأتي المزامير اللاحقة لتوضح جميعها هذا المبدأ وتشرحه. والمزامير الثمانية الأولى صديقي هي خير مثال على ذلك. نرى أيضا أن سفر المزامير مرتب ترتيبا منهجيا يتماشى مع أسفار موسى الخمسة، ومن السهل ملاحظة هذا الترابط بين المزامير وبين أسفار الشريعة هذه. فمن المزمور الأول إلى 41 نجد سفر التكوين، ومن 42 إلى 72 الخروج، من المزمور 73 إلى 89 نجد سفر اللاويين، من المزمور 90 إلى 106 نجد سفر العدد، ومن المزمور 107 إلى 150 نجد سفر التثنية. وهكذا نرى الله مهندس الكتاب المقدس يبني كلمته بنظام وتنسيق هائلين. مثلا نأخذ مثالا على ذلك، في سفر التكوين يتكلم الله في البداية عن الإنسان الكامل في حالة من البركة المستمرة، وهذا ما نراه في المزمور الأول. ثم نرى سقوط الإنسان وشفاءه من هذا السقوط، فيصور المزمور الثاني الإنسان المتمرد، والثالث الإنسان الكامل المرفوض، ونرى في المزمور الرابع الصراع بين نسل المرأة والحية، وفي المزمور الخامس نرى الإنسان الكامل وسط أعدائه. المزمور السادس يصور لنا الإنسان الكامل وسط مضايقيه وعظامه قد رجفت، وفي السابع نرى الإنسان الكامل وسط شهود زور كذبة، وأخيرا في المزمور الثامن نرى في جروح المسيح خلاصا للإنسان. في المزامير من 9 إلى 15 نرى صراع العدو وضد المسيح والتحرر النهائي من ذلك، ونرى المسيح يقدس شعبه ويقدمهم أنقياء أمام الآب السماوي في المزامير من 16 إلى 41. سنرى كل هذا خلال دراستنا لسفر المزامير. قال سبيرجن: سفر المزامير يرشدنا كيف نستخدم أجنحة بالإضافة إلى الكلمات لنحلق في الفضاء ونرنم. هذا هو الكتاب الذي يحولك نسرا محلقا بدلا من طائر هزيل مستمعي. وصف أحدهم السفر بأنه ملخص نفس الإنسان وحديقة الأسفار جميعها. يقتبس العهد الجديد 219 اقتباسا من العهد القديم، من بين هذه الاقتباسات جميعها 116 اقتباسا من المزامير. سنذهب في الأيام والأسابيع المقبلة في رحلة هادفة عبر هذا السفر الشيق والثمين الذي هو بحق قلب الكتاب المقدس، لنعرف ماذا يحتوي من كنوز وأسرار ودروس، ونتعرف إلى أهدافه وتطلعاته.
سترى صديقي في هذا السفر 150 أغنية روحية موسيقية يمكنها أن تحملنا لتغني قلوبنا أنشودة المزامير الرائعة، ولنسبح لإلهنا المستحق كل تسبيح وتهليل. فهل أنت مستعد للغناء والتسبيح والترنيم؟